المتحدة بما فيها محادثات نيويورك توقفت، مشيرا إلى أن مبالغة الجانب الأمريكي في مطالبه كانت سببا في انهيار المفاوضات. وكانت إيران أعربت عن استعدادها لدراسة مقترح جديد وبناء حول برنامجها النووي وعودتها إلى طاولة المفاوضات. أكدت طهران أنها التزمت بجميع تعهداتها في الاتفاق النووي، لكن واشنطن انسحبت منه بشكل أحادي وفرضت مزيدا من إجراءات الحظر. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقايا اعتبر ما يسمى بآلية الزناد عبارة غير موجودة بنص الاتفاق النووي، موضحا أن الطرف الغربي وضعها لتبرير إمكانية تفعيل آلية تسوية النزاعات في حال إخلال أحد الأطراف بالاتفاق. بقايا أشار إلى عدم ذكر تقرير الوكالة الدولية للطاقة وجود طابع عسكري في برنامج إيران النووي، وشدد على عدم تراجع إيران عن مواقفها المبدئية وعلى إفشالها مخططات الأعداء رغم الحظر والضغوط والعدوان العسكري. قال الناطق العسكري لسرايا القدس أبو حمزة إن عملية طوفان الأقصى جاءت كرد على الحصار المفروض على غزة وجرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين، وأكد أن الحرب فرضت على الفلسطينيين واستجابت لها المقاومة، معتبرا طوفان الأقصى أكبر عملية عسكرية معقدة بتاريخ الصراع العربي الإسرائيلي. وأشار إلى ارتقاء المئات من المقاتلين وأعضاء المجلس العسكري للسرايا خلال المواجهات مع الاحتلال، مشددا على أن المقاومين لن يتركوا السلاح وسيواصلون القتال حتى لو استمر ذلك لسنوات. دعت منظمة الأمم المتحدة إلى تسريع وتوسيع إدخال مواد الإيواء إلى قطاع غزة قبل حلول فصل الشتاء في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية واستمرار قيود الاحتلال. كما أوضحت المنظمة أن ما تمكنت من إدخاله من الإمدادات بعد تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار لا تلبي الحد الأدنى من الاحتياجات. وأحث متحدث أممي سلطات الاحتلال على السماح بدخول كميات أكبر من مواد الإغاثة ومنح المزيد من التصاريح للمنظمات الإنسانية لمتابعة أعمالها في القطاع. صدق الكنيسة الإسرائيلي بالمناقشة التمهيدية على قانون إحلال سيادة كيان الاحتلال على الضفة الغربية. وأكدت وسائل الإعلام العبرية أن مقترح القانون حظي بتأييد 25 صوتا مقابل 24 صوتا معارضا. من جهته قال ما يسمى بوزير الأمن القومي الإسرائيلي تامر بن غفير إن الوقت قد حان لفرض السيادة على الضفة. وكانت السلطة الفلسطينية نددت بسيادة كيان الاحتلال بضم الضفة فيما وصفت حماس بالباطلة وغير الشرعية. اعتقلت قوات الاحتلال 16 فلسطينيا بينهم طفل من محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية بعد مداهمة منازلهم والتنكيل بهم، فيما اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي عبد جنوب جنين وأبو ديس شرق القدس المحتلة. من جانبها أعلنت الأمم المتحدة توثيق أكثر من 750 هجوما نفذه المستوطنون خلال النصف الأول من العام الجاري، مؤكدة أن اعتداءات المستوطنين قاسية للغاية في ظل غياب المحاسبة والحماية. وكشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن 160 اعتداء لقوات الاحتلال على قطف زيتون بالضفة الغربية منذ بداية الموسم مطلع الشهر الجاري. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. عرقش يؤكد أن طهران لن تعود للمفاوضات ما لم تتخلى واشنطن عن سياسة الطمع والامتيازات دون مقابل. الناطق باسم سرايا القدس يؤكد أن المقاومين لن يتركوا السلاح وسيواصلون القتال حتى لسنوات. الكنيسة الإسرائيلي يصدق بالمناقشة التمهيدية على قانون إخلال سيادة كيان الاحتلال على الضفة الغربية. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
السياحة الغذائية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مرحبا بكم أنتم معنا في حلقة أخرى من برنامج السياحة الغذائية في إيران، حيث سنكون خلال الحلقات القليلة القادمة في محافظة قم، ونتعرف على هذه المحافظة لنخبركم عن معالمها الثقافية والتاريخية وعن الأطعمة والمأكولات التي يشتهر بها مطبخها المحلي. ابقوا معنا.
مستمعينا الكرام، نحن في محافظة قم الجميلة الواقعة جنوب محافظة طهران، وهي منطقة تقع بالقرب من الصحراء الوسطى في إيران. عاصمة محافظة قم هي مدينة قم، التي تتمتع بأهمية كبيرة لدى الإيرانيين والمسلمين عموما لوجود مرقد السيدة فاطمة بنت الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام فيها.
تقع محافظة قم بالقرب من الصحراء وبعيدة عن البحر، وقد أدى هذا الموقع إلى أن يكون الصيف حاراً والشتاء بارداً نسبياً في هذه المنطقة. ولقد أصبح القرب من الصحراء عامل جذب سياحي لمدينة قم، حيث يسافر عدد كبير من السياح ومستكشفي الصحراء إلى هذه المنطقة كل عام، وتحتوي الحديقة الوطنية الصحراوية على العديد من المعالم الثقافية والتاريخية، وتضم مجموعة قيمة من المحميات النباتية والحيوانية المتنوعة. وتعد الحديقة الوطنية الصحراوية من المعالم الطبيعية المهمة في محافظة قم، حيث تم التعرف على 200 نوع من الحيوانات و359 نوعا من النباتات في المنطقة.
بالإضافة إلى المعالم الطبيعية، تضم هذه المقاطعة أكثر من 317 معلما تاريخيا ودينيا مسجلا في قائمة التراث الثقافي. ويعد مرقد السيدة فاطمة بنت الإمام موسى بن جعفر عليها السلام من أهم المعالم التاريخية والدينية في محافظة قم، ويتألق كجوهرة ثمينة في قلب مدينة قم، ويستقبل دائما مع العشرات من المعالم التاريخية الأخرى أعدادا لا حصر لها من الزوار من مختلف المدن في إيران والدول الإسلامية.
تعكس الخلفية التاريخية لمدينة قم كما يتضح من الآثار العديدة التي لا تزال باقية في مختلف أنحاء هذه المنطقة أهميتها الثقافية. وبحسب الروايات التاريخية، فإن مدينة قم تأسست في عهد سلالة الملك بيشداد قبل آلاف السنين من الميلاد، وقد ذكرت مدينة قم عدة مرات في كتاب الشاهنامة، العمل القيم للشاعر الإيراني الكبير الفردوسي، بجسورها وقراها ومطاحنها الشهيرة، وبني فيها أقدم سور وحصن لمنع هجمات الديالمة، ولكن بسبب مرور الزمن لم يتبقى منهما الكثير من الأثر.
يذكر أنه تم العثور بعد التنقيبات الأثرية في سهل قوم رود على مجموعة من القطع الأثرية التاريخية والإسلامية التي يصل عمرها الأقصى إلى حوالي 12 ألف عام. وفي الوقت نفسه، فإن تل قري في سهل قوم رود، وباعتباره واحدا من أهم المواقع، يظهر بقايا معمارية وأشياء وتحفا تعود إلى حوالي 6400 عام، وهي وثيقة قيمة للعصور التاريخية القديمة لهذه المنطقة، وتعيننا في معرفة ثقافات الهضبة الوسطى في إيران.
تعرف مدينة قم بأنها عاصمة السجاد الحريري في إيران والعالم، وعاصمة الإنترنت في العالم الشيعي، ومركز إنتاج الدراجات النارية في إيران، ومركز إنتاج برمجيات العلوم الإسلامية، وأحد المراكز الثلاثة لإنتاج الحقائب والأحذية في إيران، ومركز نشر الكتب الثاني بعد طهران، وأكبر مركز نشر الكتب الدينية في غرب آسيا.
السياحة الغذائية في إيران. برنامج نقوم من خلاله بجولة بين رحاب المحافظات والمدن الإيرانية ذات الطبيعة السياحية، لنتعرف من خلالها على تاريخ أهم الأطعمة والمأكولات الإيرانية اللذيذة والصحية، والحديث عن تفاصيلها لتكون نقطة جذب سياحية تستقطب السائحين من الداخل ومن مختلف بلدان العالم. السياحة الغذائية في إيران.
أصدقائنا المستمعين، استعرضنا لكم قبل الفاصل المعالم الطبيعية والتاريخية والدينية في محافظة قم، والآن نرى الوقت مناسبا للجلوس على الطاولات الملونة لأهالي محافظة قم والتعرف على تنوع المأكولات المحلية لأهالي هذه المنطقة.
هناك مجموعة كبيرة ومتنوعة من المأكولات المحلية في قم، وسنعرفكم الآن على اثنين من الأطباق الشعبية في مدينة قم. أولاً دعونا نلقي نظرة على أوبغوشت قنابيد أو شوربة الكرومب الذي يستخدم في تحضير هذا الطعام.
وفي الحقيقة فإن الكرومب يحظى باهتمام خاص في البلدان والمطابخ حول العالم، لا بسبب تنوع استخداماته في الطهي فحسب، ولكن أيضا لأنه مليء بالعناصر الغذائية والمعادن. وفقا لقاعدة بيانات العناصر الغذائية الوطنية التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية، فإن هذا النوع من الملفوف يحتوي على الكالسيوم والبوتاسيوم والمنغنيسيوم والحديد، بالإضافة إلى فيتامينات سي ومجموعة بي وأي وكي.
ويحتوي الملفوف الصيني على العديد من الفوائد، بما في ذلك المساعدة في التخلص من حصى الكلى، ويساعد على تحسين عملية الهضم وخسارة الوزن، فهو فعال جدا في تعزيز جهاز المناعة وتنشيط الدورة الدموية وتقوية العظام وتحسين صحة العين، والمساعدة في حماية وظائف العضلات والأعصاب.
بالإضافة إلى شوربة القنابيد أو الكرومب، هناك أكلة أخرى تشتهر بها مدينة قم، وهي ما يسميها الأهالي مغز آباك، الذي يمثل طعاما بسيطا وسهل التحضير جدا، ولكنه مغذ في نفس الوقت.
ولتحضيره نحتاج إلى 200 جرام من حبات الجوز، وكوب واحد من الفاصوليا المنقطة أو الملونة، وبصلة متوسطة الحجم، وكوب واحد من اللبن الرائب، والملح والكركم والزيت حسب الحاجة.
أحبتنا الأفاضل، بهذا نصل إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج السياحة الغذائية في إيران.
نأمل أن تكونوا قد استمتعتم بالاستماع إليها، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة.
الأسرة في ظلال الإسلام. الأسرة في ظلال الإسلام برنامج متخصص يتناول في حلقاته العلاج الحقيقي الذي يقدمه الإسلام الحنيف لحياة أسرية سعيدة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته. تحدثنا في الحلقة الماضية عن المهر والزواج في الإسلام، وننتقل في هذه الحلقة إلى الحديث عن تنظيم الأسرة، فنقول عمل التشريع الإسلامي على تنظيم مؤسسة الأسرة وضبط الأمور فيها وتوزيع الاختصاصات وتحديد الواجبات وبيان الإجراءات التي تتخذ لضبط أمور هذه المؤسسة والمحافظة عليها من زعازع الأهواء والخلافات واتقاء عناصر التهديم فيها والتدمير جهد المستطاع، حيث قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الرجال قوامون على النساء بما فضل بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، صدق الله العلي العظيم. إن القوامة في هذه المؤسسة جعلت للرجل لا محاباة له، لكن ما يفرضه على دوره من تحمل التبعات وتكليفه الإنفاق على المؤسسة. وبناء على إعطاء القوامة للرجل يحدد الإسلام اختصاصاتها في صيانة المؤسسة الأسرية من التفسخ وحمايتها من النزوات العارضة وطريقة علاج هذه النزوات حين تعرض في حدود مرسومة. إخوة الإيمان، إن الأسرة هي المؤسسة الأولى في الحياة الإنسانية، الأولى من ناحية أنها نقطة البدء التي تؤثر في كل مراحل الطريق، وهي الأولى من ناحية الأهمية لأنها تزاول إنشاء وتنشئة العنصر الإنساني، وهو أكرم عناصر هذا الكون في التصور الإسلامي. وإذا كانت المؤسسات الأخرى الأقل شأناً والأرخص سعراً كالمؤسسات المالية والصناعية والتجارية وما إليها لا يوكل أمرها عادة إلا لأكفأ المرشحين لها ممن تخصصوا في هذا الفرع عمليا فوق ما وهبوا من استعدادات طبيعية للإدارة والقوامة. وإذا كان هذا هو الشأن في المؤسسات الأقل شأنا والأرخص سعرا، فأولى أن تتبع هذه القاعدة في مؤسسة الأسرة التي تنشئ أثمن عناصر الكون وهو العنصر الإنساني. والمنهج الإلهي يراعي هذا ويراعي به الفطرة والاستعدادات الموهوبة لشطري النفس لأداء الوظائف المنوطة بكل منهما وفق هذه الاستعدادات، كما يراعي به العدالة في توزيع الأعباء على شطري النفس الواحدة والعدالة في اختصاص كل منهما بنوع الأعباء المهيئة لها المعاني عليها من فطرته واستعداداته المتميزة المتفردة. والمسلم به ابتداء أن الرجل والمرأة كليهما من خلق الله، وأن الله سبحانه لا يظلم أحدا من خلقه، وهو يهيئه ويعده لوظيفة خاصة ويمنحه الاستعدادات اللازمة لإحسان هذه الوظيفة. وقد خلق الله سبحانه وتعالى الناس ذكرا وأنثى زوجين على أساس القاعدة الكلية في بناء هذا الكون، وجعل من وظائف المرأة أن تحمل وترضع وتكفل ثمرة الاتصال بينها وبين الرجل، وهي وظائف ضخمة أولا وخطيرة ثانيا، فهي ليست هينة ولا يسيرة، بحيث تؤدى بدون إعداد عضوي ونفسي وعقلي عميق غائر في كيان الأنثى، فكان عدلا أن ينط بالشطر الثاني وهو الرجل توفير الحاجات الضرورية وتوفير الحماية كذلك للأنثى كي تتفرغ لوظيفتها الخطيرة، ولا يحمل عليها أن تحمل وتضع وترضع وتكفل ثم تعمل وتكد وتسهر لحماية نفسها وطفلها في آن واحد. وكان عدلا كذلك أن يمنح الرجل من الخصائص في تكوينه العضوي والعصبي والعقلي والنفسي ما يعينه على أداء وظائفه هذه، وأن تمنح المرأة في تكوينها الخلقي ما يعينها على أداء وظيفتها تلك. وكان هذا فعلا ولا يظلم ربك أحدا. ومن ثم زودت المرأة فيما زودت به من الخصائص بالرقة والعطف وسرعة الانفعال والاستجابة العاجلة لمطالب الطفولة بغير وعي ولا سابق تفكير، لأن الضروريات الإنسانية العميقة كلها حتى في الفرد الواحد لا تترك لأرجحة الوعي والتفكير وبطئه، بل جعلت الاستجابة لها غير إرادية لتسهل تلبيتها فورا وفيما يشبه أن يكون قصرا، ولكنه قصر داخلي غير مفروض من الخارج، ولذيذ ومستحب في معظم الأحيان كذلك، لتكون الاستجابة سريعة من جهة ومريحة من جهة أخرى، مهما يكون فيها من المشقة والتضحية، صنع الله الذي أتقن كل شيء. مستمعينا، الخصائص التي ذكرنا ليست سطحية، بل هي غائرة في التكوين العضوي والعصبي والعقلي والنفسي للمرأة، ويقول كبار العلماء المتخصصين عنها إنها غائرة في تكوين كل خلية، لأنها عميقة في تكوين الخلية الأولى التي يكون من انقسامها وتكاثرها الجنين بكل خصائصه الأساسية. وكذلك زود الرجل فيما زود به من الخصائص بالخشونة والصلابة وبطء الانفعال والاستجابة واستخدام الوعي والتفكير قبل الحركة والاستجابة، لأن وظائفه كلها تحتاج إلى قدر من التروي قبل الإقدام وإعمال التفكير والبطء في الانفعال بوجه عام، وكلها عميقة في تكوينه عمق خصائص المرأة في تكوينها، وهذه الخصائص تجعله أقدر على القوامة وأفضل في مجالها، كما أن تكليفه في الإنفاق وهو فرع من توزيع الخصائص يجعله بدوره أولى بالقوامة، لأن تدبير المعاش للأسرة داخل في هذه القوامة، والإشراف على تصريف المال فيها أقرب إلى طبيعة وظيفته من طبيعة وظيفة المرأة، وهذان هما العنصران اللذان أبرزهما النص القرآني، وهو يقرر قوامة الرجل على المرأة في المجتمع الإسلامي، وهي قوامة لها أسبابها من التكوين والاستعداد، ولها أسبابها من توزيع الوظائف والاختصاصات، ولها أسبابها من العدالة في التوزيع من ناحية، وتكليف كل شطر في هذا التوزيع بالجانب الميسر له والذي هو معان عليه من الفطرة من ناحية ثانية، وأفضليته في مكانها في الاستعداد للقوامة عليها والنهوض بها بأسبابها، لأن مؤسسة الأسرة لا تسير بلا قوامة كسائر المؤسسات الأقل شأنا، ولأن أحد شطري النفس البشرية مهيئ لها معان عليها مكلف تكاليفها، وأحد الشطرين غير مهيئ لها ولا معان عليها، ومن الظلم أن يحملها ويحمل تكاليفها إلى جانب أعباء أخرى، وإذا هيئ لها بالاستعدادات الكامنة ودرب عليها بالتدريب العلمي والعملي فسد استعداده للقيام بالوظيفة الأخرى وهي وظيفة الأمومة، لأن لها هي الأخرى مقتضياتها واستعداداتها وفي مقدمتها سرعة الانفعال وقرب الاستجابة. والسلام عليكم مستمعين الأكارم ورحمة الله وبركاته.
الأسرة في ظلال الإسلام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حكاية وحكمة. السلام عليكم أحبتي المستمعين. لعل من أهم أسباب الخلاف بين فئات المسلمين على مدى التاريخ وإلى يومنا هذا هو اختلافهم في تفسير قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فصنف يعتقد أن أولي الأمر ينبغي ألا يكونوا ظالمين لقوله تعالى لا ينال عهد الظالمين، وهو يقصد عهد الإمامة. وصنف يرى أن كل من غلب على المسلمين بسيفه وتأمر عليهم ينبغي إطاعته برا كان أو فاجرا. هذا الاختلاف الشديد في الرؤية كان من أهم أسباب الانحطاط الذي منيت به أمة الإسلام، والتي كان ينبغي لها أن تكون خير أمة أخرجت للناس، لأنها كان ينبغي أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. ولا نعرف في تاريخ المسلمين شيئا أكثر إراقة لدماء المسلمين سوى هذه الرؤية التي تبيح للحاكم الفاجر أن يزهق الأرواح المحترمة والأنفس الزكية بأوهى الذرائع. ثمة صور مشرقة في التاريخ تتحدث عن مواقف بطولية مخلدة على مدى التاريخ. قال أبو حمزة الثمالي حدثني من حضر عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي وهو يخطب الناس بمكة، فلما صار إلى موضع العظة من خطبته قام إليه رجل فقال مهلا مهلا، إنكم تأمرون ولا تأتمرون، وتنهون ولا تنتهون، وتعظون ولا تتعظون، فاقتداء بسيرتكم أو طاعة لأمركم، فإن قلتم اقتداء بسيرتنا فكيف يقتدى بسيرة الظالمين؟ وما الحجة في اتباع المجرمين الذين اتخذوا مال الله دولا وجعلوا عباد الله خولا؟ وإن قلتم أطيعوا أمرنا واقبلوا نصحنا فكيف ينصح غيره من لم ينصح نفسه؟ أم كيف تجب طاعة من لم تثبت له عدالة؟ وإن قلتم خذوا الحكمة من حيث وجدتموها واقبلوا العظة ممن سمعتموها، فلعل فينا من هو أفصح بصنوف العظات وأعرف بوجوه اللغات منكم، فتزحزحوا عنها وأطلقوا أقفالها وخلوا سبيلها ينتدب إليها الذين شردتموهم في البلاد ونقلتموهم عن مستقرهم إلى كل واد، فوالله ما قلدناكم أزمة أمورنا ولا حكمناكم في أبداننا وأموالنا وأدياننا لتسيروا فينا بسيرة الجبارين، غير أننا نصبر أنفسنا لاستبقاء المدة وبلوغ الغاية وتمام المحنة، ولكل قائم منكم يوم لا يعدوه وكتاب لا بد أن يتلوه، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. قال الراوي فقام إليه بعض أصحاب المشايخ فقبض عليه، وكان ذلك آخر عهدنا به ولا ندري ما كانت حاله. وأيا كان هذا القائل المظلوم الشهيد فإننا ندعو له بالرحمة والرضوان وعلو الدرجات، لأنه كان بصيرا بشؤون السياسة، عرك المجتمع وعرف مواطن الضعف والخلل الذي أحل الأمة دار البوار. وأسفا على تلك الموعظة الحسنة التي لو كانت أخذت سبيلها إلى قلوب الناس وأفعالهم ومواقفهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، والعظة باقية إلى يومنا هذا وماثلة أمامكم مستمعين الكرام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج الاستفتاءات من إذاعة طهران، ومعكم في هذه الحلقة محمد إبراهيم خليق، وأستضيف فضيلة الشيخ طه آزادي الباحث والأستاذ في الحوزة العلمية. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم.
وعليكم السلام.
ونرحب بالأخوة المستمعين والأخوات المستمعات.
مستمعين الأفاضل، تابعونا بعد الفاصل، وهناك أحاديث وأحكام مهمة حول الذبيحة.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام، والحديث حول الذبيحة والذباحة وآلات الذباحة. كنا قد تحدثنا سابقا في حلقات سابقة أيضا حول صحة الذبيحة، وكان من الشرط أو من الشروط كان موضوع السكين والحديد، ما يذبح به الحيوان. السؤال هنا في نفس السياق تقريبا يقول: هل يجوز مسألة المكنة الأوتوماتيكية أو الأجهزة، ما يسمى بالمذبح، الأجهزة الأوتوماتيكية التي تذبح، هل هذه جائزة؟ هل الحيوان يكون حلالا محللا؟ كيف؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بالنسبة للذبح، كما قلنا لابد لذبح الذبيحة بالسكين الحديد. اليوم في زماننا أصبح هنالك شيء يسمى بالمذابح أو المسالخ أو ما شابه ذلك من التسميات، أماكن فيها أجهزة كبيرة. تأخذ الحيوان وتوجهه إلى القبلة وتذبحه بآلة حادة. هنا الجواب على هذا السؤال: الذبح بالسكين الأوتوماتيك إذا نسب عرفا إلى الشخص المكلف بتشغيل الجهاز، فرد واحد مسلم عين لكي يشغل الأجهزة ويتم الذبح،
والمشرف
والمشرف هو يشغل الأجهزة ويسمي على كل أضحية بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، فهذا الشخص الذي كلف إليه تشغيل الأجهزة وتوافرت سائر الشروط فهو كاف وصحيح. سائر الشروط يعني شلون؟
القبلة،
توجيه الحيوان إلى القبلة، أداة الذبح سكين شيء حاد يكون من الحديد، نعم. استقبالها
المسلم يكون مسلم،
التسمية نعم. أن يكون مسلما، وتحريك الحيوان لكي يتأكد بأنه كان عائش،
نعم. سؤال آخر، وأتصور هذا السؤال بالنسبة للإخوة والأخوات المستغربين الذين يعيشون في بلاد غير إسلامية، هذا سؤال مهم. يقول: هل يكفي كتابة مذكة على المظروف أو على الجلود لإثبات التذكية؟ كلمة حلال، كلمة مذكة، أو ذبح بالحلال، مثل هذه الكلمات، هل هي كافية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. إجابة على هذا السؤال: لابد من تيقن والعلم بأن هذه الحيوانات واقعا مزكات، واقعا مذبوحة على الطريقة الشرعية، أو قادمة من سوق أو بلاد مسلمة لا تذبح بالحرام. فمجرد الكتابة، خب كثير من الشركات تكتب هذه الكتابة
حلال
من أجل
حلال.
كسب سوق المسلمين. اليوم فد شركة مثلا من أحد الدول الغير المسلمة ترسل بضائع إلى بلاد مسلمة أو تبيع في بلادها لسوق المسلمين، فيكتبون عليه مذكة أو حلال، هذه بعد نعم. تسمية عالمية
سوقية تجارية.
أحسن، لا يكفي مجرد الكتابة على المظروف، يعني الذي غلف، بأن الحيوان مذكى. يجب أن تحرز التزكية عمليا. أنا اليوم أرسلت شخص إلى هذه الشركة لكي يرى ماذا يعملون. بعض البلاد الإسلامية ماذا يفعلون؟ يستوردون اللحوم لنفترض من البرازيل أو من الهند أو من أي دولة كانت، فيرسلون رجال دين، يرسلون أناس متخصصين ليشرفوا على الذبح وعلى الجلود. هنا الحمد لله هذا عمل جيد جدا، فيذهبون ويشرفون ويستوردون هذه اللحوم المزكاة والجلود الشرعية المستخرجة من الحيوان المزكاة.
هل يمكننا الاعتماد على قول البائع مثلا؟ إذا قال البائع هذا مذكى، هل هناك شرط أنه يكون مسلم أو غير مسلم؟
قول البائع إن كان واقعي ويحرز اليقين طبعا لابد يكون مسلم. أنا شلون أعتمد على قول غير المسلم بشيء يختص بالمسلمين؟ لابد أن يكون مسلم، ولابد أن يكون قوله واقعا يقيني. يعني ماذا؟ خلنا نقول عن أنه يكون شيء يقيني، شيء موضع ثقة، مورد ثقة، نعم لا أشكال فيه.
يعني إذا كان غير مسلم لكن لا يكذب، وأنا يعني أعرف بأنه هذا الشخص لا يكذب، هذا إنسان أمين، هل يجوز في هذا
إن كان مورد ثقة فلا أشكال.
فلا أشكال. سؤال آخر يقول: ماذا عن اللحوم والجلود المستوردة من البلدان غير الإسلامية، متى تكون طاهرة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. جوابا على هذا السؤال: إذا احتمل أن البائع المسلم قد أحرز تزكيتها، وصل إلى نتيجة اطمئن أنه هذه الجلود مزكات، هذا الحيوان الذي أخذ منه الجلد قد ذبح على الشريعة الإسلامية، قد أحرز تزكيتها فهي بحكم المزكات، نعم، وإلا تحكم عليها كميتة ولا يجوز أكلها. إذا البائع قال لا شرعية وأنا مطمئن أنها مزكاة وكان مسلم ويؤخذ بكلامه فكان موضوع ثقة يؤخذ بكلامه.
نعم، أحيانا مثلا الجلود تكون عليها نوع من الختم، يعني تكون ممهورة مختومة بأن مثلا هذا الجلد صنع في بلد إسلامي، يعني هل هذا كافي؟
هذا كافي إذا كان متعارف عليه في سوق المسلمين.
لا، المقصود أنه في سوق غير المسلمين، يعني أنا أشتري مثلا حزاما أو قميصا جلدا، يعني مثلا مكتوب عليه صنع في إيران، صنع في بلد إسلامي لكن في غير بلد إسلامي.
لا إشكال بالاعتماد على هكذا إن كان يحرز اليقين إن شاء الله تعالى.
نعم، أحسنت. مستمعين الكرام ابقوا معنا، سنعود إليكم. أهلا بكم من جديد مستمعينا الأفاضل، والسؤال حول المذبح والأضحية. السؤال يقول: لو تلقى عامل في مذبح أذن أو وجد أن الأضحية لم تذبح شرعا، فما واجبه؟
بسم الله الرحمن الرحيم. العامل والذي يعملون في الأماكن ذبح الحيوانات هم مؤتمنين على الأضحية، شيء شرعي، شيء لابد أن يأكل الناس لحما حلالا طيبا لا فيه حرمة، عليه أن يحرص على الاحتفاظ بالدليل وإبلاغ صاحب الأضحية أو الجهة الشرعية. الآن ممكن هو دا يذبح أصبح هنالك مشكلة، أصبح هنالك خطأ مثلا ولم تكن الأضحية شرعية، مو يقول يلا خلي الناس تأكل ما فيها إشكال. لا، فيها إشكال، فيها حرمة، إن لم تقع الشروط الشرعية للذبح الشرعي فلا بد أن يخبر وألا تبقى في ذمته. ولا يجوز إخراج اللحم للأكل حتى يتبين حكمها حلال حرام، تؤكل لا تؤكل. وفي الشك يؤخذ بالأحواض، شك ما يعرف أنه هذه كانت حلال حرام، هل وقع عليها شروط الذبح لم يقع عليها شروط الذبح، سميت ما سميت، يعمل بالاحتياط.
هنا ليس أصالة الطهارة مثلا يقول إن شاء الله طاهر وإن شاء الله
لا
حلال.
لا لا لا، في هذا الموضع لابد أن يتأكد، يحرز. نعم،
هذا هي نقطة مهمة على فكرة. البعض يقول بأنه نعم، إن شاء الله حلال، ففي اللحم كما تفضلتم لا يجب أن تجرى هذه الأمور بهذه الطريقة، يجب أن يحرز، صحيح؟
لا، يجب أن يحرز، يجب أن يتأكد، لا أن يخرج اللحم هكذا. مع الأسف في بعض المناسبات مثل عيد الأضحى وبعض المناسبات الكبيرة حينما يكون عدد الأضاحي كثير والذبائح كثير، نرى بعضهم لا يهتم ولا يدقق في موضوع الذبح الشرعي وتطبيق الشروط المطلوبة. وهنا نوصي الأخوة المؤمنين والمؤمنات خصوصا الذين يعملون في هذا المجال أن يحترزوا من الحرام ومن الخطأ ومن عدم التدقيق، لأن في هذا محاسبة وتبقى في ذمته إلى يوم القيامة. لابد أن يحرز الذبح الشرعي مولانا،
لأنه نوع من الأكل الحرام، والأكل الحرام له ما له من أثر وضعي.
أحسنتم، من التأثير على الإنسان وعلى زوجة الإنسان وعلى أولاد الإنسان، فهو يكون عاملا بماذا؟ عاملا بهذا الخطأ لا سمح الله إذا لم يدقق.
أحسنتم فضيلة الشيخ. هكذا نختتم سلسلتنا عن أحكام الأضحية والذبح والصيد. شكر خاص لفضيلة الشيخ طه آزادي على مشاركته القيمة، ولجمهورنا الكريم على حسن الاستماع. كنت معكم أنا محمد إبراهيم خليق، نلقاكم في برامج قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام أينما كنتم في هذه الساعة، ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الشيخ شاب في طلب الدنيا، وإن التفت ترق وتاه من الكبر، إلا الذين اتقوا وقليل ما هم. الشيخ شاب في طلب الدنيا. في وصية أخرى: إذا شاب ابن آدم شبت معه خصلتان، الحرص والطمع. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إلا الذين اتقوا وقليل ما هم، يعني أغلب الناس إلا المتقين اللي الله موفقهم وفاتح قلوبهم وفاتح بصائرهم، أصحاب القلوب الواعية والبصيرة المفتوحة، بس ذولا. وإلا الكثير من الناس يصل عمره إلى 60 وحتى 70 وهو يلهث وراء الدنيا. إيه، لماذا تلهث؟ يعني أنت شباقي لك من العمر؟ مثل ما نقول يعني رجليه في القبر، هكذا إنسان رجليه في القبر خلاص، يعني بعد استوفى عمره وهو الآن يمشي مشيا حثيثا إلى حتفه وإلى قبره. في هذه الفترة اللي لم يبق من العمر إلا القليل، فضالة العمر، فضلة العمر، نهاية العمر، في هذه الفترة القليلة المتبقية على الإنسان أن يكثف جهوده في تدارك ما فاته. شايفين أنتم حتى في كرة القدم في الوقت الضائع، شوفون الفريق حتى لو كان متعب يكثف من حملاته في هذه الفترة، حتى شنو؟ حتى يدارك التقصير اللي في بداية المباراة أو في منتصف المباراة، في الشوط الأول أو في الشوط الثاني. كذلك الإنسان المفروض به هذه الوقت الضائع من العمر، في الوقت الضايع عليه أن يكثف نشاطه في تدارك ما فاته في الشوط الأول من عمره أو في الشوط الثاني، وأن يعمل من أجل تلك الدار. خلاص الدنيا بعد هو ما باقي فيها. هسه في أيام الشباب يقول لك أنا وراي عمر وراح أتزوج وأكون عائلة وراي بيت وراي، المهم حياة. ربما يعذر الشاب على اللهاث وراء الدنيا وإن كان لا يعذر، لكن الشيخ الكبير المفروض في هذا العمر بعد يترك اللهاث والسعي والركض وراء الدنيا وراء المال، ويلتفت إلى آخرته ويلتفت إلى قبره. بعض الناس الله موفقهم في هذه الفترة من العمر خلاص يعني بعد ما يلتفت إلى الدنيا، يقول لك شو سوى بالدنيا، أنا إيش قبضت من الدنيا، هذا عمره 60 سنة وإيش قبضت من عدة، فسجادته وتربته وسبحته وقرآنه، ذولي الله موفقهم، لكن ذولي قليل كما يقول النبي صلى الله عليه وآله. يقول: الشيخ شاب في طلب الدنيا، وإن التفت ترق وتاه من الكبر، ومن الكبر من الشيخوخة، إلا الذين اتقوا وقليل ما هم. ذولي يقول قليل، وإلا أغلب الناس لا، حتى لو التفت ترق وتاه من الكبر واحدودب ظهره من الشيخوخة، مع ذلك تراه يركض وراء الدنيا كأنه شاب. وقانا الله وإياكم من سوء المنقلب، والحمد لله رب العالمين.
وحدنا المصير فأجمعنا إلى رمس يصير. خلقنا والفناء لنا قرين فنحن إليه ما عشنا نسير. ونحن غدا سيجمعنا نشور كما كنا سيجمعنا النشور. شيء منسي فيحظى بالجنان من استقام. وفي سطر أخو الأهواء يمسي ننسى ولم نأخذ من الماضي ندرسا. أخي الإنسان كم نسهو وننسى ولم نأخذ من الماضي ندرسا. ولو أنا وعينا لاتعظنا قصر رمسا. تمر بنا الليالي لا نبالي ووا أسفاه كم تنسى وأنسى.
التاسعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. عراقشي يؤكد أن طهران لن تعود للمفاوضات ما لم تتخلى واشنطن عن سياسة الطمع والامتيازات دون مقابل. الناطق باسم سرايا القدس يؤكد أن المقاومين لن يتركوا السلاح وسيواصلون القتال حتى لسنوات. الكنيسة الإسرائيلي يصدق بالمناقشة التمهيدية على قانون إحلال سيادة كيان الاحتلال على الضفة الغربية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. شدد رئيس الأركان العامة للقوات الإيرانية اللواء عبد الرحيم موسوي على ضرورة التنفيذ الكامل للاتفاقية الأمنية بين طهران وبغداد. ولدى لقائه مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي في طهران، أكد لواء موسوي أن تنفيذ الاتفاق خطوة مهمة نحو ترسيخ الأمن المستدام، معتبرا العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران مسألة كشفت نوايا الولايات المتحدة للسيطرة على الأجواء العراقية. بدوري أشار الأعرج إلى التزام العراق بتنفيذ الاتفاقية المذكورة وإلى عدم السماح لأي دولة باستخدام أراضيه للاعتداء على دول الجوار، مشيدا بتلاحم الشعب الإيراني مع مؤسساته العسكرية خلال العدوان الأخير. صرح وزير الأمن الإيراني أن العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران تم بمساعدة وإمكانات وفر أكثر من 50 جهاز استخباراتي. وأوضح إسماعيل خطيب أن العدو أجرى تدريبات على هذا العدوان خلال السنوات الماضية مع القيام بأنشطة ممنهجة لتوحيد المعارضين للثورة الإسلامية، لافتا إلى استخدام العدو جميع القدرات الإعلامية في العالم للتخويف من إيران. وأشار إلى مساعي الأعداء لتقسيم البلاد عبر هجوم استباقي مباغت، مبينا أن حكمة القيادة ومقاومة القوات المسلحة مع تكاتف الشعب والسلطات الأمنية والعسكرية عوامل حققت الانتصار وأحبطت المخططات المغادية. أكد وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقشي أن طهران لن تعود للمفاوضات مع واشنطن ما لم تتخلى الأخيرة عن سياسة الطمع للحصول على المزيد من الامتيازات دون مقابل. وأوضح عرقشي أن المفاوضات السابقة مع الولايات المتحدة بما فيها محادثات نيويورك توقفت، مشيرا إلى أن مبالغة الجانب الأمريكي في مطالبه كانت سببا في